أنا مرام وهذا بودكاست شاي حبك. في هذا البودكاست أشارككم معلومة يمكن تخلي حياتكم أفضل. جهزوا كوب الشاي ويلا نبدأ. محمد شاب مصري من أسرة ميسورة الحال، أمه كانت مدرسة لغة إنجليزية وأبوه كان مهندس. من طفولته تعود محمد على أنه يمارس كل هواياته وأنه يقرأ ويتعلم، وكان في داخله طفل فضولي كان يحاول دائما أنه يكتشف الأشياء الموجودة من حوله. ومن حسن حظه أنه نشأ في أسرة كانت جدا محبة، أسرة ربته على القيم وربته على أنه يقدر يمارس أي شيء يبغاه عشان ينجح وعشان يطور في حياته. وفعلا كبر محمد وكبرت أحلامه معه، وقدر أنه يلتحق بالجامعة وبعدها قدر يحصل وظيفة في واحدة من أعرق الشركات الموجودة حاليا. قدر يكون واحد من أكبر التنفيذيين في شركة جوجل. وطبعا كأي تنفيذي في منصبه كان محمد دائما يعني هو نجم كثير من المؤتمرات، كان يعيش حياة جدا فيها كثير من الرفاهية. قدر أنه يكون له علاقات كبيرة ويكون له نفوذ في سيليكون فالي. إلى جانب نجاحه المهني، محمد كان عنده أسرة جدا رائعة، كان متزوج وكان عنده ولد وبنت، وكان يعني يعيش معاهم أحلى الأوقات. ولكن كالعادة دائما القصص السعيدة ما تكتمل. اللي صار هو بعد ما ابنه التحق بالجامعة طلب زيارتهم بعد انتهاء الفصل الدراسي، وهذه الزيارة يعني بعد ما كان مقرر أنها تكون إجازة سعيدة يلتم فيها شمل العائلة، تعرض ابنه لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى. ولكن للأسف بسبب سلسلة من الأخطاء الطبية فارق ابنه الحياة، وهنا انقلبت حياة محمد رأسا على عقب. بعد ما فقد ابنه اكتشف بأنه كل الأشياء المادية اللي تربى منذ الصغر على أنها هي مقومات السعادة ما قدرت تفيده بشيء. منصبه في جوجل، سياراته، بيته، علاقاته، كل هذه الأشياء ما قدرت ترجع له سعادته، ما قدرت ترجع له ابنه، ما قدرت ترجع له البهجة لحياته. ومن هذه النقطة بدأت رحلة جديدة لمحمد. من هنا بدأ محمد من أول وجديد يبحث عن السعادة، ولكن هذه المرة قرر أنه يبحث عنها في مكان جديد، بعيدا عن سياراته، بعيدا عن مناصبه، وبعيدا عن كل الأشياء اللي تربى منذ الصغر إنها هي مقومات السعادة. قصة محمد هي قصة مكررة نسمعها كل يوم وتصير معانا كل يوم. كلنا منذ الصغر تبرمجنا على أننا لو قدرنا نجيب درجات عالية ودخلنا التخصص اللي في الجامعة اللي نبغاه، وقدرنا نحصل على وظيفة مرموقة، وقدرنا نحصل الراتب العالي، وقدرنا نحصل السيارة، وقدرنا نحصل البيت، كذا احنا راح نكون سعيدين. ولكن المفاجأة تصير انه حتى بعد تحقيقنا لكل هذه الاشياء اللي تبرمجنا منذ الصغر على انها مقومات السعادة، تصطدم في اول عائق او اول حدث غير سعيد يصير في حياتنا. وهذا تماما اللي صار مع محمد. محمد بسبب خلفيته في البرمجة وخلفيته الالكترونية قرر انه يستخدمها في اعادة البحث عن السعادة، وهنا قدر يألف كتاب اسمه معادلات السعادة أو Solve for Happy. محمد بحكم تفكيره المنطقي كان يعتقد بأنه زي ما كل شيء له معادلات، زي ما الاستثمار له معادلات، زي ما الفتنس والرياضة لها معادلات، أكيد السعادة لها معادلات. ولكن هذه المرة قرر أنه هو يكتشفها بنفسه. ولكن عشان نقدر نكتشف معادلات السعادة، خلينا أصلا نفهم من البداية إحنا كيف كنا نشوف السعادة منذ الصغر. زي ما قلت إنه إحنا منذ الصغر كنا ندور على السعادة في المكان الخطأ. كنا نعتقد إنه السعادة هي مجموعة من الأشياء، هي مجموعة من الإنجازات، هي مجموعة من الأحداث. ولكن الحقيقة هي إنه السعادة مش في هذه الأحداث ولا بهذه الإنجازات. السعادة ببساطة هي الطريقة اللي إحنا نشوف فيها هذه الأحداث. ولكن كيف؟ أول قاعدة يتكلم عنها الكتاب هي أنه سعادتك تساوي واقعك ناقص توقعاتك، بمعنى أنه كل ما زادت توقعاتك زادت الفجوة ما بين واقعك وتوقعاتك، وهذا الشيء هو اللي يسبب تعاستك. بطريقة ثانية، ألمك هو يساوي توقعاتك الغير محققة. عشان كذا نلاحظ أنه كل تعاستك الآن، لو تلاحظ أنه أغلب مصدر التعاسة الآن في حياة كل إنسان هو بسبب التوقعات حقته اللي ما تحققت، هذا غالبا، أو بسبب وجود فجوة ما بين الأشياء اللي كان يطمح فيها أو الأشياء اللي كان يأمل فيها والواقع الحالي. وهذا الشيء ببساطة معناه هو لو قدر الإنسان بس يغير التوقعات حقته ويخفضها أو حتى يلغيها تماما، سعادته راح تساوي واقعه، وبالتالي هو راح يكون إنسان سعيد وراح يتخلص من كثير من الألام الموجودة في حياته. ولكن من وين جاب الإنسان أصلا هذه التوقعات العالية؟ زي ما قلت سابقا، إحنا تبرمجنا منذ الصغر على أنه في توقعات لحياتنا، خاصة مثلا العائلة أحيانا أو المحيط أو المجتمع يفرض علينا قوالب معينة ويفرض علينا صورة معينة، فإحنا نظل طول حياتنا نقارن حياتنا بهذه الصورة أو بهذه القوالب، وكل ما كان في فجوة ما بين حياتنا الحالية وما بين هذا القالب يزيد الألم وبالتالي تزيد التعاسة. وعشان كذا نفهم من هذه المعادلة البسيطة أن السعادة أول شيء هي عبارة عن منظور عقلي، أو هي عبارة عن لعبة عقلية بحتة. وهذا الشيء يودينا للنقطة اللي بعدها، كيف العقل يعني يقدر، أو كيف العقل هو اللي قاعد يتحكم بسعادتنا، وكيف العقل هو اللي قاعد يتحكم أصلا برؤيتنا للأمور. وهنا خليني أشارككم ثلاثة أفكار أساسية هي اللي هي اللي العقل دائما يلعب عليها ويخلينا نشعر بعدم السعادة. أول شيء أو أول لعبة هي لعبة الوقت، أو لعبة الألم والوقت. دائما عقل الإنسان يطلعه من اللحظة، نلاحظ بأنه عقل الإنسان دائما يا إما يوديه للماضي أو يوديه للمستقبل ويبعده عن الحاضر، والألم غالبا هو في الزمن، وهذه اللعبة هي كمان اللي تخلي الإنسان يشعر بعدم السعادة. لو نجي نشوف كل المشاعر السلبية، هنلاحظ أنه مثلا ممكن نقول الخوف، الحزن، القلق، الإحباط، اليأس، كلها مشاعر سلبية غالبا حدثت في زمن مختلف عن الحاضر. لما أجي أشوف مثلا مشاعر نفس الحزن، الألم، الإحباط، كلها مشاعر تخص الماضي، كلها مشاعر تخص حدث صار في الماضي. لما أجي أشوف مشاعر زي الخوف، القلق، التوجس، الخوف من الغدر، كلها مشاعر تخص المستقبل. لما أجي أشوف المشاعر السلبية اللي ممكن تكون في الحاضر، هو شعور واحد، يمكن هو الشعور بوخزة ألم الحدث اللي صار، بينما التجربة كاملة وكل مشاعر الألم أو مشاعر الحزن أو مشاعر المعاناة كلها تصير في الزمن، ما تصير في الحاضر. ما في إنسان يعاني في الحاضر. في الحاضر أنت ممكن تتعرض لصدمة، ممكن تتعرض لوخزة صدمة الحدث اللي صار، ولكن المعاناة والحزن والخوف وكل المشاعر السلبية كلها تعيش أو في الزمن. فعشان كذا أول حاجة نقدر إحنا نقاوم فيها عقلنا هي أننا نجيبه للحظة، وما نخلي عقلنا هو اللي يسرح فينا في الماضي أو في المستقبل. وجودك هنا والآن، وجودك في اللحظة، هو الشيء اللي راح يخليك تقدر تكون سعيد، ويقدر يخلي لك أو يقدر يحقق لك معادلة السعادة. اللعبة الثانية اللي يلعبها العقل هي محورية الكون. كلنا لما تصير لنا أحداث سيئة نعتقد بأننا محور الكون وبأن العالم يصير ضدنا. كيف؟ مثلا هذا الكاتب يتكلم عن وفاة ابنه ويقول أنه أول ما توفى ابنه أكيد تعرض لصدمة، أو أكيد قاعد يسأل أسئلة، ليش ابني؟ ليش يا الله تأخذ مني ابني؟ أكيد طبعا الإنسان المؤمن ما يقول هذا الكلام، وأكيد هذا قضاء وقدر، ولكن الإنسان يظل إنسان وتظل هذه الأفكار تدور في باله. ولكن الكاتب هنا اكتشف شيء، أنه أحيانا مصيبتك ممكن تكون نعمة لغيرك. بسبب وفاة ابنه في شهر رمضان المبارك، وكان يعني صايم في هذا الوقت، قرر الكاتب أنه يحتفي بهذا الشيء، بأنه قرر الكاتب أنه يحفر بير باسم ابنه كوقف. وهذا البير ساعد كثير من الناس انهم يحصلوا على المويه، خصوصا بانه هذه المنطقه النائيه كانوا الناس يعني لاقوا صعوبه كبيره جدا في الوصول للماء. الشيء الثاني انه بسبب هذا الفقد اللي حصل له ايضا، قرر انه يالف هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي حوله لمشروع وقرر أنه هذا الكتاب يكون سبب سعادة مليار إنسان. هذا الكتاب اللي أثره وصل حتى لغاية هذه الحلقة اللي أنا قاعدة يعني حاليا أسجلها. وهنا هذا الشيء أعطى منظور مختلف لمنظور المصيبة. أحيانا كلنا تصير لنا مصايب، ولكن لازم نستوعب أننا إحنا مو محور الكون. في النهاية إحنا جزء من 7 مليار إنسان، وإحنا كسبعة مليار إنسان جزء من مجرة من عشرات المجرات. فأي حدث يصير في حياتنا هو جزء من صورة كبيرة الخالق سبحانه وتعالى هو اللي قدرها. فطبيعي لما إحنا يصير لنا حدث سلبي ممكن نزعل، ممكن نحزن، ولكن لازم نعرف بأنه هذا الحدث أكيد هو شيء بالمجمل الله سبحانه وتعالى قدره، وهو أكيد فيه خير ولو كان غايب عننا. فهذه العقلية لما نلغيها من عقلنا، عقلية محورية الكون، نبدأ نشوف الأحداث بحجمها الطبيعي، ونبدأ ما نعطيها أهمية كبيرة، ونعرف بأنه زي ما أصابنا اليوم شيء سيء، كل يوم في أحداث سيئة قاعدة تصير، وزي ما الأحداث السيئة قاعدة تصير في العالم اليوم، كل يوم راح يتعرض إنسان لشيء سيء. فعشان كذا إحنا أكيد ما راح نكون الاستثناء عن غيرنا. اللعبة الثالثة اللي يلعبها معانا العقل هي شيء سماه الكاتب النقاط العمياء 7. إيش هذه النقاط العمياء؟ لما يصير معانا أي حدث سلبي مثلا، العقل على طول عنده زي النظارة أو زي الفلتر أو زي البرنامج اللي يعالج فيه هذا الحدث، وهذا البرنامج هو اللي يخلينا نشوف هذا الحدث بطريقة سلبية. البرنامج هذا فيه له 7 نقاط عمياء. هذه 7 نقاط عمياء أو 7 فلاتر خلينا أقول، أو 7 مراحل هي اللي تخلي تحول الحدث هذا من حدث عادي لحدث سلبي. خلينا أقول لكم إيش هذه النقاط تحديدا. 7 نقاط هذه هي ببساطة: أول شيء الفلتر أو الفلاتر، ثاني شيء الحكم أو الأحكام، ثالث شيء التكهن، رابع شيء التوقع أو التوقعات، خامس شيء الذكريات، سادس شيء المشاعر السلبية، سابع شيء المبالغات. أعيدها مرة ثانية: الفلاتر، الأحكام، التكهنات، التوقعات، الذكريات، المشاعر والمبالغات. هذه هي 7 النقاط العمياء أو 7 نقاط اللي من خلالها العقل يشوف الأحداث السلبية، واللي على أساسها يستنتج العقل على طول أنه هذا حدث سلبي. خليني أجيب لكم مثال. نفترض أنه وحدة قابلت زميلتها في العمل، تمام، وهذه زميلتها ما سلمت عليها مثلا، دخلت عليها العمل وما سلمت عليها، ما قالت لها صباح الخير. غالبا كيف مخ هذا الإنسان حيشتغل؟ حيشتغل من عدة نواحي. ممكن هي تشوف أنه هذا التصرف هو تهديد، ممكن تقول بينها وبين نفسها ليش فلانة شافتني وما سلمت علي، هي معناها مش مقدرتني. هنا هي قاعدة تحكم عليها من فلتر قديم موجود عندها، أنه أي شخص يشوفني ما يسلم علي يعني هو ما يحترمني مثلا. هي ما فكرت مثلا ممكن هذه الإنسانة تكون سرحانة، أو ممكن عندها مشكلة تفكر فيها، لا، فكرت أنه هي ما سلمت علي يعني هي ما تحترمني. الفلتر الثاني هو الحكم، بمعنى أنه هي حكمت عليها، ممكن أنا أحكم على الشخص هذا أنه هذا الشخص هو ما سلم علي، بالتالي هو شخص مثلا غير محترم أو هو شخص غير جيد، أنا هنا حكمت عليه. ممكن أنا أتكهن، ممكن هنا أنا أقول أنه أوكي لا يكون عشان أمس أنا قلت هذا الكلام فلانة راحت اليوم ما سلمت علي. أنا هنا بدأت أسوي تكهنات بناء على فكرة موجودة عندي في مخي. ممكن بعدين أنا أحول هذه التكهنات لتوقعات، بمعنى أنه أنا أقول أوكي أنا ما سلمت عليها معناه أوكي بكرة راح تخرب بيني وبين زميلتي الثانية، ممكن راح تخرب بيني وبين مديرتي. أنا هنا حولت التكهن لتوقع، بسبب أنه فلانة ما سلمت عليها بدأت حتى أتوقع أشياء سيئة بناء على الحدث اللي صار قدامي. بعدين ممكن أنا أروح للذكريات، ممكن أنا يعني سبق أنه صار عندي حدث في ذاكرتي من زمان أو شيء صار مع غيري، فأنا أبدأ أسقطه على الشيء اللي صار معايا. آخر شيء المبالغات، ممكن أنا أبالغ وأبدأ أقول أوكي هي ما سلمت علي، شكلها قاعدة تكيد لي، شكلها حتخرب علي، شكلي بخسر وظيفتي، وهذا بالتالي الطريقة اللي العقل يشتغل فيها. طبعا هذا مثال جدا بسيط ويمكن يبين تافه جدا، بس تخيلوا إحنا كمية الأحداث اللي قاعدين نشوفها بهذا الموضوع. تخيلوا إحنا لما نتخيل مثلا موضوع واحد خايف يفقد وظيفته مثلا ويبدأ يتوقع الأسوأ، واحدة مثلا خايفة مثلا من شيء معين وتبدأ تتوقع مثلا حياتها كيف حتصير، تبدأ تحط تكهنات، وكل هذا الشيء لاحظوا أنه كل هذا التحليل كله في مخ الإنسان، كله حتى ما سألتها يعني ليش ما سلمتي علي، كل هذا إحنا نبدأ نحلل ونتكهن ونبالغ ونتوقع المستقبل ونسوي كل شيء حتى بدون حتى ما نطلع من البيت، بدون حتى ما نغادر يعني غرفتنا، كل هذه الأحداث نسويها حتى لحالنا، وهذه هي الكارثة اللي المخ يسويها ويأثر عليها. فاللي نقدر نستنتجه من هذه الأفكار الثلاثة أنه لعبة السعادة هي لعبة عقلية بحتة، وهي لعبة إحنا نقدر نعيد يعني برمجة العقل، زي ما العقل تبرمج لمدة طويلة إحنا نقدر نعيد برمجته. وهنا بشارككم ببساطة كيف إحنا نقدر نبرمج عقلنا أو نعيد برمجة عقلنا ونخليه يحقق لنا معادلات السعادة. أول شيء نسوي قائمة بالأشياء اللي تخلينا سعداء، بمعنى أنه زي ما السعادة هي معادلة وهي أشياء نقدر نسويها، نشوف يعني نحاول مثلا نقعد أسبوع كامل نحدد لنفسنا يا ترى إيش هي الأشياء اللي تخلينا سعداء. ممكن تكون ممارسة رياضة أو ممارسة هواية أو عمل شيء مثلا إحنا نحبه أو إحنا مثلا نستمتع فيه، فهذه راح تكون أول خطوة من خطوات الوصول للسعادة. ثاني شيء الوعي، الوعي الوعي الوعي. أول شيء الوعي للأفكار، الوعي للأفكار اللي العقل دائما يحاول يجيبها لنا. كلما نكون واعيين أكثر، ننتبه أكثر لكيف العقل قاعد يعني يسيطر علينا، نكون هنا أقدر على أننا نقدر نتحكم فيه. زي مثلا فكرة محورية الكون، زي فكرة اللي هي نقاط العمياء، زي فكرة مثلا الزمن، كل هذه الأشياء مهم فيها الوعي. أول ما العقل يجيب لي فكرة سيئة على طول أحاول أكون واعية وأنتبه أنه هذا الفكرة من عقلي مش من الواقع حقي. ثالث شيء أعيد علاقتي وأوازنها مع الزمن. علاقتنا مع الزمن لازم تكون علاقة في الحاضر فقط، التفكير في الزمن يكون فقط من أجل التخطيط. أحاول أتحرر من المشاعر السلبية اللي تحدث في الزمن، الخوف، الحزن، الغضب، الإحباط، كلها مشاعر تحدث في الزمن. إذا نجحت أني أجيب نفسي للحظة، هنا أنا راح أقدر أكون عايشة في اللحظة. النقطة الأخيرة وهي نفس النقطة اللي بدأت فيها، نتذكر دائما أنه ألمنا جاي بسبب توقعاتنا، توقعاتنا هي سبب كل ألم إحنا نعيش فيه. فالحل هو أننا نرضى بواقعنا وننسى توقعاتنا. أتمنى يا رب الحلقة هذه تكون يعني سبب أنكم تعيدوا اكتشاف معادلات السعادة. أتمنى منكم مشاركة هذه الحلقة مع كل شخص تعتقدوا أنها تهمه، وأتمنى منكم دعم البودكاست، وشكرا لكم.